بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أسق ربك وأطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا فتاتي غلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد، أي التسمية بهذه الأسماء، بأن يقول عبدي أو أمتي أو مولاي وسيدي. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لما جاء من التسمية بهذه، ما جاء من النهي عن التسمية بعبدي وأمتي، وأيضا أن يقول أحدهم أسقي ربك أو أسقي أو أطعم ربك أو وضئ ربك، لا يقول أحدكم ربي. فهذه الترجمة وما أورد تحتها من الحديث الذي هو حديث أبي هريرة هي تتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. والكتاب كتاب الأدب، والأدب أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأدب مع عباد الله. والكتاب يتناول أنواع الآداب، فهذا أدب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أسقي ربك، أسقي ربك أو أطعم ربك أو وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، أي لا يقل الخادم أو الغلام أو الرقيق لسيده عندما يخاطبه، لا يقل ربي. وأيضا عندما يؤمر لا يقال له أطعم ربك أو اسق ربك. والرب لها معاني، منها الصاحب، منها المالك، له معاني. ولهذا جاء في القرآن في قصة يوسف، قول يوسف عليه السلام قال: اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك. المقصود بالربوبية هنا هذا المعنى، المقصود هذا المعنى، لكن مراعاة للأدب وصيانة لمقام التوحيد جاء النهي عن ذلك: لا يقول ربي ولا يقول وضئ ربك، ولا يقول وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. مولاي يعني من بيده ولاية أمري ويملك منافعي، فليقل هذا ولا يقل ربي. ولا يقول ربي، مع أن المقصود واضح عندما يقول ربي، المقصود واضح لا إشكال فيه، يعني مالكي وسيدي ومولاي، هذا هو المعنى واللغة تدل على هذا المعنى. لكن لما كان معنى الربوبية يتناول معاني عامة لا تصح إلا لله عز وجل، ولا يجوز أن تضاف إلا لله عز وجل، ترك هذا النظر إلى هذا المعنى، المعنى الخاص، مراعاة للأدب مع الله، وصيانة للتوحيد، وسدا للذريعة، وسدا للذريعة. فإذا النهي الذي جاء هذا نهي يتعلق بالألفاظ. الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح العقيدة في القلب، جاءت أيضا بإصلاح اللفظ. ولو جاء الإنسان بلفظ خاطئ أو يخشى أن يترتب عليه مفسدة أو هو ذريعة إلى مفسدة، فإن تركه ينبغي أن يكون من أجل صيانة اللفظ، حتى وإن قال الإنسان أنا لم أقصد كذا، يقال من باب صيانة اللفظ. جاءت الشريعة أيضا بصيانة الألفاظ. إذن النهي هنا هو من باب الأدب مع الله عز وجل، تحقيقا للتوحيد، وسدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك لما فيه هذا اللفظ من التشريك في اللفظ، لما فيه من التشريك في اللفظ، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فإذا أطلق على غيره شاركه في اللفظ ليس في الحقيقة، في اللفظ، لأن الحقيقة التي تختص بالله ليست مقصودة عندما يقول وضّ ربك أطعم ربك، ليست مقصودة. فالتشريك في اللفظ فجاء بالمنع عنه، حتى وإن أريد به مجرد حتى وإن أريد به معنى صحيح. وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، لأنه يتعلق بجانب رعاية الألفاظ والأدب فيها، وجاء في قول يوسف اذكرني عند ربك، والمقصود هنا بالربوبية ما يناسب البشر. ومن أهل العلم من يرى أن النهي هنا للتحريم، وأن هذا واجب أن يتجنبه الإنسان، وخاصة إذا كان يعني الإضافة فيها مكلف، يعني عندما يقال رب الغلام أو يقول ربي أو نحو ذلك. أما إذا كانت الإضافة لا يخشى فيها هذا المحذور، إضافة إلى غير مكلف، مثل رب المال، رب البيت، رب المنزل، رب الدار ونحو ذلك، فهذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. الإشكال عندما تكون الإضافة إلى مكلف، مثل يقول ربي أو يقول رب الغلام أو وضع ربك أو نحو ذلك، فهذه التي فيها النهي. أما إضافة هذه الربوبية إلى غير مكلف فهذه جائزة لا إشكال فيها، مثل يقول رب الإبل أو رب البيت أو رب الدار أو رب المال بمعنى صاحب المال أو نحو ذلك، فهذه لا إشكال فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب تكنية الصغير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به.
قال: باب تكنية الصغير، أي أن تكنية الصغير جائزة، وهي هدي نبوي ماثور يعني عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالصغير يكنى، يقال أبو فلان، والبنت يقال لها أم فلان، فيكنى، وهذا هدي ماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصغير يكنى، فإن الكبير الذي لم يولد له أيضا يكنى، يقال أبو فلان حتى وإن كان لم يأته ذرية ولم يولد له. أن إذا كان الصغير يكنى فالكبير الذي لم يأتي ذرية أيضا يكنى، ولا يقال هذا من الكذب. لما يقال أبو فلان يقال ليس له أولاد، هذا ليس من الكذب، هذه كنية، هذه كنية. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تكنية الصغير، فهذا فطيم، يعني فطم لوقت قريب، ويكنيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبا عمير، يا أبا عمير. فالحاصل أن تكنية الصغير هذه سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. و هذا فيه أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وهو قدوة العباد في كل خلق فاضل وأدب كريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنس رضي الله عنه ذكر هنا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحسن الناس خلقا، ثم ضرب مثالا من أمثلة على خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان لي أخ يقال له أبو عمير، كان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه قال كان فطيما، يعني فطم من الرضاع، معنى هذا أنه صغير جدا وكني، يقال له أبو عمير. فكان إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير، ناداه بالكنية، وهو طفل صغير ناداه بكنيته. وهذا فيها لطف النبي صلى الله عليه وسلم، كمال خلقه وملاطفته للصبيان ومؤانسته لهم، وفيها أيضا مقصود الترجمة تكنية الصغير، جواز ذلك ومشروعيته. قال فرآه قال يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هو طائر صغير يشبه العصفور، كان عنده ويلعب به، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال ما فعل النغير، فناداه بكنيته ولاطفه هذه الملاطفة، وسأل عن الطائر الذي كان عنده. وهذا فيه جواز يعني حبس الطائر إذا كان الإنسان يكرمه، يعطيه الطعام، يعطيه الشراب، يعطيه الغذاء، لا بأس بذلك. الحاصل أن هذا فيه جواز تكنية الصغير. وهذا الحديث يعني مليء بالفوائد، يعني بعض أهل العلم أفرد فيها يعني فوائد كثيرة تستنبط وتستفاد من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل للرجل يا بني. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، ما ينصبك منه إنه لن يضرك. قال: قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك.
قال: باب قول الرجل للرجل يا بني، قول الرجل للرجل يا بني. وهذا أيضا من اللطف الذي جاءت به الشريعة وكمال الخلق، وهو من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل الكبير للشاب الصغير حتى ولو كان أصلا ليس من قرابته: يا ابني أو يا ولدي. فهذا أيضا هدي من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من اللطف في الخطاب. فإذا قال الكبير لشخص أجنبي يعني ليس من قرابته، قال: يا بني افعل كذا أو لا تفعل كذا، فهذا من اللطف في الخطاب، وهو من الهدي الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. يعني كنت أسأل كثير عن الدجال، كنت أسأل كثير وتكررت أسئلتي له عليه الصلاة والسلام عن الدجال. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة أسئلة المغيرة عن الدجال، مرات يسأل، وهو نفسه رضي الله عنه قدم بهذه المقدمة يخبر أن فعلا كانت أسئلة كثيرة، يقول حتى أن ما أحد سأله عن الدجال مثل ما سألته أو أكثر مما سألته. فتكرر السؤال، وواضح أن هذه الأسئلة ناشئة عن ماذا؟ عن خوف، خوف على النفس من فتنة، وهي فتنة عظيمة، ما ليس هناك فتنة من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أشد من فتنة الدجال، وما من نبي إلا أنذر قومه فتنة الدجال. فكان عنده خوف من هذه الفتنة، وتكررت أسئلته يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مشفقا من هذه الفتنة. فرأى النبي ذلك، رأى خوف هذا الفتى وشفقته وتخوفه من هذه الفتنة وكثرت أسئلته عنها، فقال: يا بني، وما ينصبك منه. ورواية البخاري: ما يضرك منه. ما ينصبك منه يعني ما يغمك، ما الذي يعني يغمك منه ويخيفك هذا الخوف وتكرر هذا التكرار للأسئلة؟ ما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك، يعني اطمئن، أنت سالم من فتنته، لن يضرك. ففيها نجاة المغيرة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة المغيرة من هذه الفتنة، وأن لو عرضت له لن تضره. قال: قلت، يعني هذا أيضا من الخوف الذي عنده من الفتنة، قلت: إنهم يزعمون، يعني الناس يقولون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. أنهار الماء وجبال الخبز، يعني معها أشياء يخشى على الإنسان منها، خطيرة في 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 فتن الناس عن دينهم، فهو خائف من هذه الأشياء. فذكر شيء مما كان يخيفه من فتنة الدجال، أن مع أنهار من الماء وجبال الخبز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. أهون الآن هو نحتاج ننتبه إلى السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمة ليعرف المراد. قال: هو أهون على الله من ذلك. الآن الكلام خوف من فتنة، وهذا الشاب الخائف من فتنته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الأسئلة، الذي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ويذكر معه هذه الأشياء التي تفتن وأنها يعني خطيرة غاية الخطورة في فتنة الناس، فهو خائف من هذه الجهة. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أن تكون هذه الأشياء التي معه تفتن المؤمن، تفتن المؤمن أهون من أن يجعل الدجال، أهون من أن يجعل الله ما يخلق على يديه مضلا للمؤمن مشككا له. فهذا فيه، هذا الحديث فيه أثر الإيمان العظيم في الحفظ من الفتن عموما وفتنة الدجال على وجه الخصوص، وأن الإيمان هو النجاة، وأن الإيمان هو النجاة. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا هو أهون على الله من ذلك، ليس المراد نفي أن معه أنهار من الماء وجبال الخبز، ليس المراد نفي ذلك، لأن جاء أحاديث ثابتة في المسند وفي غيره فيها إثبات أن معه هذه الأشياء، فيها إثبات أن معه هذه الأشياء، أنهار من الماء وجبال الخبز، هذا جاء في أحاديث ثابتة أن مع الدجال مثل هذه الأشياء. ولا تعارض بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنهم يزعمون كذا وكذا قال هو أهون على الله من ذلك، أي أهون من أن يجعل الله ما يخلق على يديه من هذه الأشياء مضلا للمؤمن مشككا له. فهذا فيه أن الإيمان له أثره العظيم في الحفظ من هذه الفتنة. ومع هذه الأشياء التي تكون مع الدجال جعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الدجال علامة مهما كان عنده من فتن لا يلتفت إليها، وإنما ينظر للعلامة التي واضحة فيه. أما غير المؤمن ينظر للفتن ولا ينظر للعلامة الواضحة. دجال إحدى عينيه طافية أعور، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن ومؤمنة حتى ولو كان غير قارئ. فالمؤمن إذا ابتلي به ما ينظر الفتن، ينظر هذا المكتوب على جبينه، ينظر العور التي في عينيه وينجيها الله، يسلمها الله. لكن غير المؤمن رقيق الدين ما ينظر إلى هذه، ينظر إلى الفتن وتذهب بعقله ويتبع الدجال. لكن المؤمن يسلمه الله سبحانه وتعالى، مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور، والمكتوب هذا الذي بين عينيه يقرأه كل مؤمن ومؤمنة حتى ولو كان غير قارئ، أمي لا يقرأ يقرأها. فالحاصل أن هذا الحديث من فوائده أثر الإيمان العظيم في النجاة من الفتن، ولا سيما وخاصة فتنة الدجال. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تقوية الإيمان ومجاهدة الإنسان نفسه على تقوية إيمانه، ليكون إيمانه نجاة له وعصمة له. والإيمان هو النجاة من الفتن عموما، فتن الشهوات وفتن الشبهات.
رحمه الله.
الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة الثقفي: يا بني يا بني. والبنوة هنا لطف في الخطاب الكبير للصغير. نعم.
قال رحمه الله: باب أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: لا مالك إلا الله. قال سفيان: يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال: أوضع.
قال: باب أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. بملك الأملاك أي أن التسمي بهذا الاسم هو تسمم باسم وضيع وشنيع، ويتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعظيمه لله سبحانه وتعالى، لأن ملك الأملاك ملك الملك ملك العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الاسم يعني غاية في الحقارة والوضاعة والدناءة أن يسمى الرجل ملك الأملاك. وهكذا جميع الأسماء التي تشاكل هذا حتى باللغات الأخرى، يعني مثل حاكم الحكام، مثل بالفارسية شاهن شاه معناها ملك الأملاك، الشاه الملك عندهم، شاهن شاه يعني ملك ملك الأملاك حتى لو بغير اللسان العربي. ولهذا مثل سفيان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، أخنع أي أوضع وأحقر اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، في رواية: لا مالك إلا الله. هذا تعليل النهي، لا مالك إلا الله. قال السفيان راوي الحديث ابن عيينة: مثل شاهن شاه، يعني كل ما شاكل هذه اللفظة بالعربية أو باللغات الأخرى فهو اسم محرم وهو اسم وضيع حقير. سمى ملك الأملاك، حاكم الحكام، قاضي القضاة، شاهن شاه، كل ما كان على مثل هذا وعلى شاكلة هذا فهو محرم، فهو محرم ومنهي عنه، فهو محرم ومنهي عنه. وهذا فيها عندما يطلق هذا على نفسه أو يطلقه عليه حاشيته ويقرهم على ذلك ينشأ ذلك من التعالي والتعاظم، حتى وإن لم يقصد ماذا يقصد حقيقة المعنى، لم يقصد حقيقة معنى اللفظ ملك الأملاك والله لا مالك إلا الله، يقول نحن ما نقصد هذا، لكن نقصد سعة مثلا ملكه، نقصد مكانته، نقصد مثل هذه الأشياء. حتى وإن قصد هذا المعنى فمنشأ هذا اللفظ وسببه إرادة التعاظم والتعالي فجاء النهي عن ذلك، النهي عن ذلك. ومن حسنات ولاة أمرنا زادهم الله عز وجل توفيقا وغفر لأمواتهم وأموات المسلمين، الملك يؤثر أن يلقب بخادم الحرمين، يؤثر أن يلقب بخادم الحرمين، وهذا اللقب هو الذي البارز دائما، البارز دائما خادم الحرمين، وهذا من التواضع الذي يثمر بإذن الله رفعة عند الله وخيرا وبركة. فرق بين من يتواضع ولا لا يقبل أو لا يحب إلا أن يقال خادم الحرمين، وبين من يختار ألقاب فيها التعالي والتعاظم، ملك الملوك، رئيس الرؤساء، حاكم الحكام، إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا اللفظ جاء النهي عنه ملك الأملاك، ملك الأملاك، لأنه يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في التعظيم لله سبحانه وتعالى. وجاء هذا النهي صيانة للألفاظ، حتى وإن كان المقصد لا يراد به حقيقة الملك التام، حتى ولم يرد ذلك، فإنه ينهى عنه وإن لم يقصد حقيقة معناه لما فيه من التعاظم والتعالي لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب حق المسلم على المسلم خمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز.
قال: باب حق المسلم على المسلم خمس. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هذه الحقوق من شأنها أنها تمتن الأخوة الإيمانية، لأن الإسلام جاء بالتآخي بين المؤمنين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وجاء في الحديث: المسلم أخو المسلم. فمع هذه الأخوة التي حققها الله للعباد بالإسلام، أخوة الدين، جاء بأمور واجبات تفعل تقوية لهذه الأخوة، مثل هذه التي ذكرت في هذا الحديث. قال: حق المسلم على المسلم خمس تجب المسلم على المسلم، هذه تقوي وتثبت هذه الأخوة. وفي الوقت نفسه جاء أيضا بالنهي عن أشياء لأنها تضعف هذه الأخوة، فجاء الإسلام بأشياء تقوي الأخوة وحث عليها وجعلها حقوق واجبة، وأيضا نهى عن أشياء وجعلها محرمة. لاحظ في الحديث الآخر قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن النجس والتدابر والتباغض والتحاسد إذا وجدت ماذا تفعل بالأخوة؟ تضعفها غاية الضعف وتوهيها. وهذه الأشياء المأمور بها: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، ماذا تصنع بالأخوة إذا وجدت؟ تقويها. فإذا الإسلام جاء بالأخوة بين المؤمنين وجعلها رابطة قوية بينهم، وجاء بالأشياء التي تقوي هذه الأخوة وأوجبها وحث عليها، والأشياء التي تضعف هذه الأخوة نهى عنها وحرمها لتبقى هذه الأخوة متينة. ولهذا عندما نقرأ هذا الحديث ونظائر من الأحاديث في الحقوق الواجبة أو في المنهي عنه في هذا الباب، يجب أن ندرك مكانة الأخوة والإيمانية ووجوب المحافظة عليها، وأنها لا تضيع، لأن كثير من الناس يضيعها عند توافه الأمور. كثير من الناس يضيع عند توافه الأمور، عند أشياء تافهة جدا يضيع أخوته لأخي. أخوة الإيمان هذه أمر ليس سهل، يجب أن يحافظ عليه ويعتنى بكل الروافد التي تبقي هذه الأخوة وتمتنها، وتتجنب كل الأمور التي تضعف هذه الأخوة. هذا من عظيم الأمور التي حث عليها الإسلام، رغب فيها وحث عليها حفظا على هذه الأخوة، وأكد على أمر يعني مستفاد من هذا الأحاديث ونظائره أن الإسلام جاء فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في باب رعاية هذه الأخوة ألا تضعف، بل ينبغي أن تكون دائما متينة قوية. يساعد على بقائها متينة قوية مثل هذه الحقوق الواجبة التي أمر أن تفعل، وتجنب ماذا؟ الأمور التي نهي عنها، لأنها إن وجدت أضعفت الأخوة. انظر مثلا في سورة الآداب، سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة، ثم بعدها في الآية اللي بعدها قال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من النساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم بعدها قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن هذه الأشياء كلها إن وجدت أضعفت الأخوة، والمطلوب المحافظة عليها. فإذا هذه الأخوة تكون المحافظة عليها بعد الاستعانة بالله، الاتيان بالحقوق الواجبة التي تثبت هذه الأخوة وتقويها، وتجنب المنهي عنه في هذا الباب والتي من شأنها إن وجدت أضعفت هذه الأخوة. قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام. رد السلام واجب، إذا سلم السلام عليكم يرد عليه، إذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل الأمر هذا أمر في القرآن، حيوا بأحسن منها أو ردوها. اقرأ خاتمة الآية وانتبه للخاتمة حتى لا يستهان بهذا الأمر. قال الله حيوا بأحسن منها أو ردوها. قال السلام عليكم، تردها تقول عليكم السلام، أحسن منها تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن زدت يا مرحبا حياكم الله هذا كل خير وبركة. لكن يقول السلام عليكم ويتركه ما يرد، ما يجوز، يجب عليه أن يرد السلام. اقرأ تمام الآية، يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا، انتبه، يعني هذه ستسأل عنها. سلم عليك أخوك المسلم ولا ترد عليه، هذا تحاسب عليه، هذا أمر تحاسب عليه، لا تظن أمر هين ويمضي هكذا، لا، هذا حق ضيعته. يسلم عليك ولا ترد عليه السلام، هذا حق له، أوجبه الإسلام، واجب في الدين. قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس. وتشميت العاطس أيضا هنا سبحان الله معلم عجيب في قوة الإيمان ورابطة الدين. إذا عطس، العطس هذه نعمة حدثت لأخيك، نعمة عظيمة شرع له عند حدوث هذه النعمة له أن يحمد الله على هذه النعمة، أن الحمد عند العطاس هو حمد على نعمة. فإذا سمعته يحمد الله وجب عليك أن تشمته، أن تدعو له، لأن حصلت له نعمة عظيمة وحمد الله عليها، شمته قل يرحمك الله، وهو أيضا ما يتركك، شرع له أن يبادلك الدعاء بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر ماذا يحصل من رابطة قوية عند حدوث العطاس والحقوق التي تجب، والحقوق التي تجب. فإذا حمد الله يجب أن يشمت بأن يقال يرحمك الله، وهو أيضا يبادل الدعاء بالدعاء يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإجابة الدعوة، إذا دعاك فأجبه، خاصة ووليمة العرس، وعيادة المريض، إذا مرض فعده يعاد، لأن العيادة المريض فيها مؤانسة له وفيها دعاء له وفيها ثواب عظيم. من عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. واتباع الجنازة بالصلاة عليها ولدفنها، من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له قراط، ومن دفعها تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان، فهذا باب من أبواب الأجور عظيم جدا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نظير حديث الذي قبله. فالأول قال خمس، وهنا قال حق المسلم على المسلم ست. وهذا يفيد أن هذا ليس الحصر، لكن هذه من أبرز الحقوق، هذه من أبرز الحقوق. وحديث أبي هريرة الثاني ذكر فيه الخمس الأول كلها، وزاد عليها: إذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له. الدين النصيحة، النصيحة مطلوبة لكل مسلم، وإذا استنصحك فانصح له، يعني كل ناصح له بما تشير عليه به من رأي أو تقدم له من النصيحة كن ناصحا له. فذكر الحقوق الخمسة التي في الحديث الأول، وزاد عليها: إذا استنصحك فانصح له. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.